الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر إخوانكم في مجلة معرفة السنن والآثار أن يقدم لكم هذه المحاضرة القيمة، وهي بعنوان الغلو في الجرح والتعديل عند طالب العلم المبتدئ لفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله. وقد سجلت هذه المحاضرة يوم الجمعة الموافق 25 من محرم لعام 32 و400 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من نعمة الاجتماع على العلم والفقه في دينه سبحانه وتعالى. وإننا ندعو أنفسنا وإخواننا لمواصلة هذا الخير وترك الملل، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فلا ينقطع عنكم الثواب حتى تملوا فتنقطعوا عن العمل. وقد قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما عبد الله بمثل طلب العلم والفقه في الدين، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل في مسائل ابن مهنا الشامي: لا شيء، يعني في العبادات عندنا، يعدل العلم، ولكن يعني لمن حسنت نيته. فعبادتكم لله باجتماعكم على العلم وطلبه والتفقه في الدين يساوي حضوركم في الصف في القتال في سبيل الله، معكم سيوفكم وبنادقكم تجاهدون في سبيل الله. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال بعض الفقهاء من أهل العناية بالتأويل والتفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله عز وجل في هذه الآية المجاهدون أفضل من القاعدين لطلب العلم، فهم سواء في الأجر، وهذا حق. وذلك لأن الله حكيم عليم، إذ أنه لو قال لهم: إذا مكثتم في طلب العلم في الحلقات لن تنالوا الأجر الذي نالوه أهل الجهاد، ماذا سيصنعوا؟ سينصرفوا كلهم للجهاد. نعم. وحينئذ من يعلم المجاهد كيف يقسم الغنيمة؟ من يعلمه ضوابط الجهاد؟ متى يجاهد؟ متى لا يجوز له أن يجاهد؟ متى يعلمه أحكام الفيء وغير ذلك؟ لن يجد. فحينئذ إذا عمل المجاهدون بالجهل هزموا شر هزيمة، كما قد علمتم من قصة أحد. نعم. لما تأولوا بغير علم ونزلوا يجمعون الغنائم، نعم، حصلت عليهم الهزيمة. فهذا العمل الذي صنعوه لا شك أنه لم يكن على علم، لو كان على علم لأخذوا بظاهر النص ما تأولوا، هذا التأول الذي ليس عليه دليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمكثوا في جبل الرماة. هذا هو العلم، البقاء، الأصل بقاء ما كان على ما كان، قواعد علم. فالأصل بقاء على أمر رسول الله أن تمكثوا على جبل الرماة، ثم قيدوا ذلك بغير علم، أن ذلك أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يعني بقينا نصارع القوم ونجالدهم بسيوفنا، أما وقد انهزموا ذهبت العلة. من أين؟ لا دليل على هذه العلة، فتصرفوا بغير علم.
التصرف بغير علم هذا أدى إلى إيش؟ إلى الهزيمة. نعم، فالمجاهد محتاج إلى العالم ليصف له الجهاد، شروطه، آدابه، حتى يحصل النصر. فلأجل ذلك ما كان الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم ليجعل أجر المجاهد الذي يجالد الناس من الكفار بسيفه وبندقه أفضل أجره من القاعد، وهو إنما قاعد ليريد الأفضل، يريد الأفضل بقعوده. نعم، فلو قيل له لا، ذهابك للجهاد أفضل من قعودك طلب العلم، لترك طلب العلم، قال أريد أن أكون الأفضل. لكن هنا منها هنا قال العلماء أو بعض أهل العلم أجر الذي يبقى في حلقة ويدرس ويتفقه في العبادة في الثواب عند رب الأرباب مثل الذي يكون في الصف يجاهد ويجالد العدو. نعم، فيكون له هذا الثواب العظيم. نعم، قد يقول قائل لكنه قاعد في مستريح ساعة واحدة وينصرف يتغذى عندها له ويذهب إلى متعه المباحة، نعم، كيف يكون هذا أفضل من الجهاد؟ هذه الساعة التي تستهين بها كان السلف يقولون فيها تفقه ساعة خير من قيام ليلة، وقال الشافعي أفضل النوافل طلب العلم. بهذه الساعة والساعات في طلب العلم عرف الناس كيف يعبد الله وأبصروا طريق الجنة. ولو الله ثم هذه الساعة التي يجلسون فيها في حلقات الفقه لأخطأوا طريق الجنة كما أخطأته النصارى، فإن النصارى عبدوا الله لكنهم أهملوا طلب العلم حتى وصفهم الله بالضالين. وكذا الخوارج ظلوا مع أنهم عباد حفاظ قرآن قوامين ليل صوامين نهار يصل بهم الغلو في الدين إلى تكفير الرجل بالكذب الواحدة أو بالكبيرة الواحدة يصنعها يكفرونه من غلوهم ومن شدتهم في دين الله في زعمهم أنهم يكفرون بالكبيرة، لكن سماهم النبي كلاب النار لأنهم أساءوا الظن في علمائهم سواء في الماضي كالصحابة أو في الحاضر كعلمائنا، فهجروا مجالسهم وأساءوا الظن بهم وأنهم عملاء دولة إلى آخره حتى صاروا يجاهدون من غير علم، فورثوا نكسة وتقهقرا في الإسلام. نعم، بعدما كان شامخ البنيان في عهد السلف الكرام رحمة الله عليهم بسبب جهلهم بالجهاد وقواعده وأصوله حصل لهم ما حصل في ذلك. وأردنا قبل أن نبدأ درسنا هذا أن نتكلم في ضمن فضل العلم في مسألة عظيمة هي من العلم الذي لما حصل من تقصير فيها وعدم فهم وعقل لها حصل نفس ما حصل عند أهل البدع من الخوارج من تمزيق الصف المسلم وقهقرته إلى الوراء وضعفه، نفس ما حصل عندهم. نعم، فنعيرهم بشيء إذا وقعنا في هذا الأمر ونحن واقعون فيه، نعيرهم بأنهم تسببوا بالجهاد البدعي في ضعف الإسلام وأهله وتمزقهم واستيلاء عدوهم عليهم. وإذا بنا نشكو الآن نعم ممن ينتحل مسألة أخرى، لكن هي من جهة أن الاستمرار فيها والقول بها وترك الضابط السليم الذي يوافق السلف فيها يؤدي نفس ما تؤديه تلك المسألة من ضعف الإسلام والسنة، وهي مسألة الغلو في الجرح. قد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن الغلو مطلقا، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قاعدة كل أمر موجه لأهل الكتاب في القرآن فهو من باب أولى وأحرى موجه لأهل الإسلام، لأن القرآن نعم آخر الرسالات المنزلة من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، فلا يتصور أن الله يقول يا أهل الكتاب لليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم، أما أنتم يا أهل الإسلام من أتباع الرسول اغلوا في دينكم. كلا، الأمر هو الأمر، النصارى واليهود لا يجوز أن يغلوا في دينهم في زمنهم حتى في زمننا، الخطاب موجه هو وكذلك لأهل الإسلام لا يجوز لهم أن يغلوا في دينهم. نعم، والغلو هو مجاوزة الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله إلى ما يعتقد الغالي عند مجاوزته أنه الأفضل والأوجب عليه. نعم أن يفعل ذلك مع أنه, مجاوز الحد، لكن يعتقد أن هذا الواجب عليه أن يجاوز الحد. وهذا يأتي من أين؟ من الجهل ولا من العلم؟ من الجهل. إذ أنه لو عنده علم بالحد الشرعي وكان رجل صالح ما ينبغي أو لا يخطر في البال أنه يجاوزه، لأنه يخاف من النار، ما صار صالحا إلا ليجتنب النار ويدخل الجنة. لكن من جهله نعم وضعف علمه ما عرف هذاك الحد، فظن أنه الحد هو الذي فوقه، فجاوزوا إليه وهو بالرأي فكان الغلو. ولو أنه التزم الحد الذي شرعه الله ورسمه رسول الله لكان صاحب سنة، لكنه بجهله تأول فوصل في تلك المسألة بعينها إلى مشابهة أهل الكتاب بالغلو الذي لا يأتي إلا بشر، لأن النبي قال شر الأمور محدثاتها، الغلو هو نفسه البدعة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالغلو لا يأتي بخير، لأن من شأن الغلو الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله أصلا كفر، يكفر مستحله. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالغالي في الدين هو المجاوز للحد، متدين بذلك تلك المجاوزة، مبتدع هو لا يشعر ويعتقد أنه عنده غيرة دينية والناس من حوله نعم يحبون فعله ويثنون عليه من جهلهم وظنهم أن هذا الغالي في هذا الأمر إنما غيرته على دين الله ورثته هذا القول، وقول مخالف للسنة وغلو، وحينئذ يعصي الله بالعبادة. فإن العبادة، فإن البدعة المركبة من معصية نعم ومخالفة في التدين لرسول الله تكون أعظم من البدعة التي هي أو التي لا يكون فيها أحد الأمرين. يعني مثلا بدعة مثلا الغلو في الدين، بدعة مثلا أن يتقرب الإنسان بشيء نهى عنه الرحمن فيراه قربه إليه، مثل ما فعل عمرو خالد المصري من حلق لحيته وقوله أن أحلق لحيتي كما صرح بذلك حتى لا ينفر الشباب مني، هذا كلامه. نعم، الآن حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمشركين، أرخوا اللحى وحفوا الشارب كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، والأمر بالشيء كما هو متقرر في علم الأصول نهي عن ضده. فنهيت حينئذ أيها المكلف أن تحلق لحيتك، لأن النبي أمرك بإعفائها، فحينئذ يكون نهاك عن حلقها. فإذا تقربت إلى الله بالدعوة إليه، وهي من أفضل القربات إلى الله الدعوة إليه، قال ومن أحسن قول من دعا إليه إلى الله. فإذا تقربت إلى الله بحلق اللحية صارت بدعتك مركبة من إيش؟ من بدعة ومعصية، فهي أشد من البدعة التي لا تقترن بإيش؟ بالمعصية أشد. نعم، وقد جاء النهي الصريح من رب العالمين عن الغلو في الدين، فقال لا تغلوا في دينكم، وروى وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يلتقط له الحصيات وهو ذاهب لرمي الجمرات أخذ الحصى فقال بمثل هذه فرمه، وهي بنحو حصى الخذف التي لا تفقع عين، التي لا تنكع عدو وإنما تفقع العين وتكسر السن، حصى الخذف. نعم، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. أرشدهم لذلك في مجمع من الناس في الحج، لأن الغلو في الدين خطورته أن الرجل يعبد يظن أنه يعبد الله وأنه على دين الله، فتصور أنه يعصي الله وهو معتقد أن هذه المعصية من دين الله. انظر إلى جرم المعصية ما أعظمه، وقد كفر العلماء من أقبل على امرأة ليزني بها. بعض الفقهاء كفروه، نعم كفروه عياذا بالله، يقول وهو مقبل على الزنا بها على بركة الله، نعوذ بالله، نعم يجعل بركة الله على الزنا وهو محرم. فهذا العبد يعصي الله ولا يشعر، ويجعل معصيته هذه لله من الإسلام، ويغار عليها ويفرق المسلمين عليها، وهي أصلا ليس من دين الله، وهو مفتر على الله وهو لا يشعر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغالي المبتدع وهو لا يشعر، قال عنه صلى الله عليه وسلم أو عن توبته وإمكانية توبته، قال إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة، حسنه للبالي وخرجه الطبراني رحمة الله عليهما. فهذا محجوب عن التوبة. ما السبب؟ قال ابن تيمية، ليس أنا أقول، يقول ابن تيمية أن المبتدع لا يقبل الله توبته، الخوارج تابوا على ابن عباس، الغلاة من الخوارج في دين الله تابوا على ابن عباس، آلاف من الناس في رواية أكثر من تلك الرواية المعروفة 4000، يعني في رواية يعني نحو 17 لا استحضرها الآن، آلاف تابوا عليه بعد المناظرة، فتاب بعض الغلاة، نعم. فهذا لا يعني أن من كان في بدعة أنه لا يتوب. قال شيخ الإسلام لكن معنى الحديث أنه ما دام أنه يعتقد أن البدعة صحيحة وهي مزينة على في قلبي على أنها صحيحة لن يتوب منها، فإذا عرف قبحها وعرف منكرها ونكارتها في الشريعة تركها، وإلا فأولئك احتجبت عنهم التوبة، حتى إن ابن عباس كشف لهم حقيقة ما يصنعون، وأنه ليس غير من دين الله أن يكفروا علي ويخرج عن المسلمين ويغتابوا علي ويجرحوه جرحا يسقطونه فيه. بيّن لهم ابن عباس أن كل ما يصنعونه تجاه علي من جرح علي والتكفيره ومن الخروج عليه ونحو ذلك كله غلو، كله باطل لا دليل عليه. فحينئذ رجعوا لما عرفوا حقيقة بدعتهم، وأول وفي أول الأمر ما كانوا يعرفون أن هذه بدعة، يظنونها غيرة على دين الله وأنها من الإسلام. فحينئذ ماذا فعلوا؟ استمروا على ما هم عليه واحتجبت التوبة عنهم، حتى لما كشف حقيقة بدعتهم وراوا أنها قبيحة ولم يكن فيهم هوى، رجعوا إلى الحق بعدما تبين لهم، بخلاف المعارض من أصحاب البدع المكابر الذي تبين له الحق وتذكر له الأدلة والبراهين وهو مستمر على طاعة الشياطين، غافل معرض عن طاعة رب العالمين بالرجوع للحق الذي أمره الله به، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. حتى لو كان هذا الولي من الشيطان يقول لك أنك إذا رجعت عن خطأك في ذلك يسقط جاهك، لا تطيع، اتبع الله، اتبع أمر الله بمعرفة الحق والسعي لمعرفته والعمل به إذا ظهر لك، حينئذ يرزقك الله بصيرة في دينه سبحانه، كما قال بشيخ الإسلام عن بعض السلف: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعمل يعلم، نعم، أما من خالف ما علم أزاغ الله قلبه، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال كما روى البخاري في صحيحه أو غيره أن فاطمة جاءت تسأله عن ميراث أبيها، قالت أو قال لها رضي الله تعالى عن الحديث، يعني أن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإني أخاف أن أخالف النبي في شيء فيزيغ الله قلبي، يعني بعد العلم به. فيجب على من تعلم هذه القواعد التي سنذكرها في هذا المجلس، نعم، والموروث عن السلف رحمة الله عليهم، ووقع في خلط في الغلو في الجرح وهجر قبل أن يأذن له العلماء بالهجر، وسفها قبل أن يأذن له العلماء بالتسفيه، بل انفرد وهو مبتدئ ليس من أهل العلم، نعم، وصار يخاصم الناس ويفرق الصف ولا يعرف ضوابط ذلك. إذا عرف منهج السلف أن يتوب إلى الله إليه ولا يتمادى. قال بعض السلف لأن أكون رأسا في لأن أكون ذنبا في الحق خيرا من أن أكون خيرا من أكون إيش؟ رأسا في الباطل. وقد علمنا السلف العودة للحق بعدما تبين، علمونا والله كبار علماءهم، هذا ابن عباس حبر الأمة والذي تاب عليه آلاف من الناس من الخوارج من أهل البدع ومن أهل الشهوات، هداية للناس هذا الرجل مبارك، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. نعم، قيل ناظر 500 من الصحابة كلهم أرجعهم إلى قوله، قوي في العلم، حجة في الفهم، فرحمه الله ورضي عنه، فرضي الله تعالى عنه. ويكفيك أن 2 من كبار علماء عصره زكوه، ابن مسعود رضي الله عنه قال نعمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس، وابن عمر عالم الصحابة من علماء الصحابة كذلك قال كان ابن عباس في تفسير القرآن سيد الناس. ويكفيك من قبلهم ثناء النبي عليه بقوله اللهم فقهه في الدين وقول اللهم علمه الكتاب، لأن هذا ثناء ضمني، بما أنه دعا والنبي دعاه مستجاب إذن هو سيكون كذلك، فهذا ثناء من النبي نفسه عليه بدعوته له. ومع ذلك لما كان يفتي في مسألة الصرف بالجواز، كان يفتي أن من يعني باع 2 أو 5 قدر وزن 5 حبات مثلا من نواة من ذهب ب3 أن ذلك لا بأس به، كان يقول الربا، الربا المحرم هو النسيئة، الفضل يعني ليس بربا، ما كان وصله علم ورواية عن رسول الله أو أنه نسي في ذلك رضي الله تعالى عنه، فكان يفتي بجواز ربا الفضل. حتى لقيه أبو سعيد الخدري كما روى ذلك الفقيه البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه بسنده إليه، أنه لقيه سعيد إلى سعيد أبي سعيد الخدري فقال يا ابن عباس إلى متى تؤكل الربا الناس؟ ماذا؟ قال لم تذكر ما وراءك من برهان يا أبا سعيد؟ قال ما تذكر النبي جاء لبيت أم سلمة رضي الله عنها فقال أشتهي تمر برني، نوع من التمر جيد، اشتهاه النبي وهو بشر، وهذه من بشرياته أن يشتري بعض الأطعمة، ولا حرج، قل من حرم زينة الله، اللهم صلي عليه. فقالت له أم سلمة يعني أحضر لك، فجاءته بتمر برني، فلما أراد أن يأكله قال من أين هذا أو ما هذا؟ قال عندنا تمر رديء 2 صاع، بعته بصاع تمر برني، 2 صاع رديء من عندنا بيتنا موجود، وبعته ببرني 1 صاع، هذا يسمى ربا الفضل. فقال ردوه، أنكر هذا الرسول ولم يأكل حبة منه، هذا هو الورع، لا كما بعض الناس أجلس معهم على السفرة، نعم أذكر لهم أن الذبح الذي في الخارج مشبوه كما أصدر تلك العلماء قديما حكم اللحوم المستوردة، وأخرجوا عدد من الناس نعم مندوبين لهم يذهبون إلى مختلف البلدان لتذبح شركة دوكس أو غيرها، وإذا بهم تحسكون النتيجة الشبه في الذبح نعم أو غير ذلك مما أذكر، أنهم يأتون بالدجاج ويضعونه في السيور نعم ويمرون عليه الموس، ما يلحق الدجاج بعد يموت أو تزهق روحه إلا غمسوه في ماء حار، فلا يدرى أقتله الذبح أم الماء الحار قبل أن يفور الدم. المهم تقول لهم شيء من ذلك وإذا به يأكل، نقول إن شاء الله، هذا لا تجد ورع في الطعام مثل ما كان عند النبي والسلف الكرام، يأكل أي شيء أهم شيء يكون لذيذ، نسأل الله العافية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوه، ما قبلت نفسه أن يأكل شيء حرام ربا. فقال التمر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، يعني يدا بيد سواء بسواء. فرجع ابن عباس، فرجع قبل موته في الطائف، قبل موته 70 ليلة عن مسألة الصرف، ما قال أنا الآن انتهى العلم إلي والناس يرجعون إلي وقد شبت وقاربت وقارب سني الوفاة أو غير ذلك، كيف أرجع يسقط جاهي؟ رجع ولم يألو في أن يفتي الناس بضد ما كان يفتيهم سنين طويلة، فرضي الله عنه، ليكون ذلك عبرة للناس وعبرة العلماء إذا شابوا وشاخوا في السن وطعنوا فيه أن يفتوا بما علموا أنه الحق ولو خالف ما كانوا يفتون به سنين مديدة. كان نبراسا لهم رضي الله عنه في أنه أفتى في الصرف كما في الأدب المفرد عند البخاري. رجع ابن عباس عن مسألة الصرف قبل وفاته 70 ليلة. فمن عرف الحق في هذه المسألة العظيمة فليلتزمه، نعم، ولو عرف الحق من هو دونه في العلم. علمنا النبي أن نأخذ الحق حتى من اليهودي ولا يكون ذريع ذلك اللي سمع من أهل البدع بطبيعة الحال، لأنك إذا قلت اذهب من العامة اذهبوا لأهل البدع يسمع منهم خذوا الطيب واتركوا، فإنهم لا يميزون فيقعون في الغلط. ولذلك الإمام أحمد قال لا تجالسوا الحارث، ما قال اجلسوا خذوا منه الطيب واتركوا الخبيث. لكن كلامنا فيما لو ظهر من للعالم من كلام أهل البدع وصل إليه حق يجب أن يقبله، كما جاءه يهودي فقال يا رسول الله يا محمد إنكم تنددون تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. النبي لم يتتعتع ولم يصبر ولم يقول يسقط جاهنا عند يهود، نطق بالحق لأصحابه قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، مع أنه يهودي. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه خذ الحكمة وإن نطق بها السفيه لعل الله يجعل الحق على لسانه سبحانه، فما وافق الحق نأخذه وإن جاءنا منه أقل منا علما بكثير. الإمام أحمد كذلك، ما أعرف إمام حفظ السنة مثله. قال كان يحفظ، يقول أبو زرعة أبوك كان يحفظ 750 ألف، وفي رواية كان يحفظ الإمام 1000 حديث، يعني بلغة العصر 1,000,000 آية من آية الله، ومع ذلك قال ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. وكنا نشبه أحمد بالملائكة بمعنى أنه نقول كأنه ليس بشر يمشي في الأرض من إعراضه عن الدنيا وإقباله على الآخرة والعمل بالسنة التي يسمعها ويجاهد نفسه عليها، ما كنا نعده أنه يشبه البشر. هذه يعني ليس لأنه عياذا بالله يقولون ملك، لكن هذه المبالغة لبيان ما كان عليه الإمام أحمد. ومع ذلك مع انتشار علمه وفضله وإمامته في الناس رجع من إنسان لا يعرف الآن، ما ذكر في الروايات من هو، ما أعرف من هو الآن. نعم إنسان حدثه، ولو عرف فإنه ما عرف بأنه إمام. حدث الإمام أحمد عندما سئل متى يدخل الرجل معتكفه، فقال قبل الغروب، فروى له إنسان في المجلس والله أنا ما أعرف الآن أنه في كتب التراجم، فلعله يكون أحد يسعفني ما أدري ما هو في جاه على الأقل الإمام أحمد ولا في علمه. قال يا إمام حديث عمر عن عائشة أن النبي صلى الفجر ثم دخل معتكفه مباشرة لم يتتعتى، قال إذن يصلي الفجر ودخل معتكفه لأنه ذكر السند وعرف صحته، وهو في صحيح البخاري الحديث كان النبي يصلي الفجر ويدخل معتكفه فعرف صحته وذكر الحديث، فقال إذن نقول به ما يدخل قبل الغروب يصلي الفجر ويدخل معتكفه لم يتتعتع، فرضي الله عنه. وكذا من الصحابة أبو هريرة كان يفتي رضي الله تعالى عنه دهر بأن الرجل الصائم إذا أصبح هو جنب من احتلام أو من زوجه قبل الأذان أنه لا يجوز أن يتم صومه، فهو مفطر حتى يغتسل قبل إيش؟ حتى يغتسل قبل إيش؟ قبل الأذان، قبل أذان الفجر. فقال رضي الله عنه كما عند ابن ماجه قال من أصبح وهو جنب فلا يتم صومه، حرام عليه، يروي هذا الحديث. ففي صحيح مسلم أنه لقيه من لقيه وقال إن أم سلمة وعائشة يخالفانك، يعني يقولان إن النبي كان يصبح وهو جنب فيغتسل ويتم صومه، قالهن أعلم، ورجع ولم يتتعتع وهو أروى الصحابة الحديث. قال الراوي الناظم والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوز وكذا ابن عمر رب قيني والمكثرين الضرارة. أعلم الصحابة أكثر الصحابة رواية، روى له بقي من المخلد أكثر من 5,000 حديث أو نحو 5,000 حديث، والسبب دعوة النبي له، من يحدث كما في صحيح البخاري من يحدث من يبسط رداءه فأحدث فيضم رداءه إلى صدره، فسبحان الله يمضي قدر الله لا إله إلا هو. لو كنت أنت في المجلس كأنك تقول الآن، لو كنت في المجلس ببسط سبحان الله بسط رداءه والآخرون ما ذكر لنا بسطه، نعم ليمضي قدر الله، فجمع رداءه إلى صدره فأصبح كالمسجلة المعاصرة، كالجهاز الكمبيوتر المعاصر، ينحفر كلام الرسول حفر في قلبه فلا ينسى منه حرف، تسأله عن الحرف بعد سنة من تحديثه لا يخطئ رضي الله عنه، أروى الصحابة. ومع ذلك ومع انتشار جاهه بين الناس وعلمه وفضله وصحبته لرسول الله، ما استنكف لما قيل له، يعني ما كنت تفتي به أنه ما يجوز أن الرجل يتم صومه، ترى خطأ النبي قال خلاف هذا، قال هن أعلم، ورجع في فوره. هكذا كان السلف رحمة الله عليهم. فعلى من عرف الحق بدليله يجب أن يرجع إليه طاعة لله القائل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والسبب عدم الرجوع سوء الظن بالله سبحانه، إذ أنه يقول إذا رجعت ما أنصر وأهزم عند الناس ويعلكون جاهي. سبحان الله، ما وعدك الله بالنصر؟ قال أن تنصر الله ينصركم، ومن نصرة الله رجوع الحق. أسأت الظن في الله أن الله يخذلك إذا رجعت؟ سبحانه وتعالى ما يصفون. آمن بالله أنه يرفع، هو الذي يرفع ويخفض، ليس ألسنة الناس. كم تكلمت ولاكت ألسنة الناس في عرض عائشة ثم رفعها الله بآية ليوم يبعثون، إن الذين جاءوا بالإفك، قرآن نزل فيها رضي الله تعالى عنها، ناصرها إلى يوم القيامة، فاضح الرافض الكلاب الذين تكلموا عليها رضي الله تعالى عنها، وهم أولى أن يكونوا كلاب النار، لأنهم جمعوا بين مذهب الخوارج ومذهب الرفض وسب الصحابة. فلا لا يخفى عليكم أنهم يرون قتل المسلم والخروج على أمة الجور من أمتنا في زعمهم، فهم على مذهب الخوارج، فهم يجمعون الرافضة بين مذهب الخوارج بالخروج بالتكفير، ويجمعون بين الرفض وسب أصحاب محمد، فهم أولى بالنسبة لكلاب النار من الخوارج المحضين الذين لم يجمعوا الرفض. نعم، كلاب النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم طاعنون في أنفسهم عندما يطعنوا فيها بتكذيبهم ربهم سبحانه وتعالى. المقصود أن نبين هذه القواعد حتى يصلح المسار في الكلام في الرجال، فيكون على نهج سلف، نعم على نهج السلف الصالح أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة الأولى التي ينبغي أن يستحضرها الرجل عند الكلام على الرجال، أنه من هو؟ هل هو من أهل العلم القادرين على التمييز بين المبتدع ومن يخطأ في مسألة دون تبديع، وعنده قدرة على الاجتهاد في ذلك ومعرفة بالمصالح والمفاسد وقواعد العلم اللازمة لذلك؟ هل هو من أهل العلم ولا هو مبتدئ أو عامي؟ نعم، فمن عرف نفسه عرف ربه سبحانه وتعالى، فليعرف قدره، فإن هذا الباب مزلة قدم، فالذي يتكلم في أعراض الناس وخاصة من أهل العلم على شفا حفرة من النار، إما أن يستمسك بأن يكون كلامه حق فلا يسقط فيها، وإما أن يزل فيتدحرج في النار، فهو على شفا حفرة. نعم، والأمر ليس هين، فإن النبي قال لعائشة لقد قلت كلمة واحدة، نعم لو مزجت البحر لمزجته، فكيف لو كانت الكلمة هذا في عالم يبين السنن للناس وينكر عليهم البدع ويصلح لهم دينهم بإذن الله، يبين لهم كيف يصلوا، يبين لهم كيف يطلقوا، يبين لهم تمت مناسكهم في الحج ولا عليهم إعادة لبعض الأشياء أو عليه دم، كيف من يغتاب هذا؟ نعم، لا شك أن جرمه أعظم. قال ابن تيمية والغيبة يشتد إثمها كلما شرف حق المغتاب الذي وقعت عليه الغيبة، وكلما زاد شرفه بأن يكون منذاب عن السنن مبين للتوحيد ونحو ذلك، فإنه حينئذ يكون ذنبه أعظم وإثمه أقبح عند الرب. وهذا هو سبب ما نراه من تقهقر من يتكلم في العلماء. أذكر إنسان كان ينال من العلامة الشيخ ناصر رحمه الله، ويقول أنتم تقولون المحدث، هل عرفتم معنى المحدث؟ هل في كل مجلس ينال من الشيخ ويضع من قدره رحمة الله عليه، وهو ليس محدث وهو كذا، إلى أن جاءنا خبره أن تقهقر حتى صار يعرض مكتبته للبيع، لا يريد الكتب، لا يريد المكتبة، نعم يريد الأثاث هكذا يستقبل الضيوف، أجمل من هذه الكتب التي لا داعي لها عياذا بالله. السبب في ذلك أن العالم يحيي في الناس ذكر الله واتباع حدوده، فإذا أمات ذكره بغيبته والنيل منه والطعن فيه أمات الله قلبه جزاء الوفاق سبحانه وتعالى. وقد قيل من مكر من أراد بأهل الحديث شر مكر به، فليتعظ بهذا، ولينزجر من يتكلم في أعراض أهل العلم من أهل الحديث من غير علم، مجرد أنه سمع جرحا لم يتثبت هل هذا الجرح مفسر أو غير مفسر، ما هي القواعد في ذلك، هل يترتب عليه هجر ولا ما يترتب عليه هجر، يطير بالجرح فيقدمه على التعديل المطلقة أول ما يسمع جرح في إنسان لا يعرف قاعدته، فيقدمه على التعديل مطلقة. فالجواب على الأول ينبغي أن يكون، هي القاعدة الأولى، أن يكون من أهل العلم كما قال الذهبي لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع، علم مع دين يردعه عن الكلام في الناس بغير حق، أما علم من غير ورع ودين فإنه دين اليهود، فإنه كان عندهم علم لكن من غير دين، فغضب عليهم رب العالمين فقال ولا الضال وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، غضب عليهم رب العالمين لأنهم عندهم علم ما عندهم دين يردعهم، فكانوا يحرفون الكلم عن مواضع ويتهمون النبي بما برأه الله منه، يتهمون الله عز وجل بأنه فقير، وقد برأ الله رسوله من يتكلم عن ربي هذا، لكن جعلوا ذلك من دين الله ولم يأخذوا عن الرسول، أخذوا عن الشيطان أن الله فقيرهم أغنياء إلى غير ذلك، فلم يعملوا بالعلم الذي مقتضاه إجلال الرب ووصفه بما ينبغي أن يوصف به، وصفوه بأن يده مغلولة وأنه فقير ضد أوصاف الكمال والجلال التي يجب أن يصفها به أهل الإسلام، فما عملوا بالعلم الذي اعتقدوه وعرفوه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فمن كتم الحق وهو يعلمه فهو على شبه بهم، نعم على شبه من اليهود الذين غضب الله عليهم، يحب الله من عرف الحق أن يذيع به، يحبه الله وينصره ويكرمه في جنة سبحانه، ويكتم الحق ويعمل بضده لجاه عند الناس يذله الله، لأنه جاء في مسند أحمد وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فمن شبه بيهود في كتمان الحق بعد معرفته فهو منهم حينئذ، في هذه الخصلة المقيتة عياذا بالله. إذن أن يكون على علم يعرف به متى يبدع الرجل، متى يجرح فيسقط، متى يرد على خطئه لكن يبقى جاهه فيستفاد منه، على علم بهذه التفصيلات، وعلى دين ورع يمنعه من الكلام على الناس بغير مقتضى العلم بمقتضى الرأي والهوى، يمنعه من أن يجري فراء هواه، دين ورع. لذلك قال الذهبي لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع، هم السلف وأتباعهم في عصرنا ممن يتكلم في الرجال بعلم ودين إن شاء الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله خرجه مسلم في صحيح. فلا لا نشك أنه باقي الآن إن شاء الله من يتكلم في الرجال بدين ورع، فإن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فاطمئنوا أن هناك من يتكلم في الرجال الآن بدين وورع وعلم. الثاني ما فقهته من أسئلة المتصلين علينا، نعم من تسارع الشباب إلى الجرح مطلقا من غير تفصيل، أول ما يسمعوا جرح أو رد يقدمونه مباشرة على التعديل من غير ضبط لهذه المسألة، فاعلموا حينئذ أن من ثبتت عدالته نعم وسلفيته وثناء أهل العلم عليه واستفاض ذلك وكان ناصرا للسنة بلسانه وقلمه وحاله وقاله فإنه لا يضره حينئذ جرح إنسان جرحا مطلقا من غير تفصيل وبيان نعم أو جرحا مفسرا لكن تبين بالقرينة أنه إنما جرحه جرحا مفسرا عن تأول واجتهاد أو هوى أو غير ذلك من المنازع أو عداوة فإذا نقول لا يجوز لمن كان هذا حاله وثبت علمه وفضله واتباعه للسلف وإشادته بدينهم والرجوع إليهم نعم بأن نقبل فيه جرح إنسان لم يفسر جرحه نعم أو فسر جرحه لكن قامت قرينة عند أهل العلم والديانة أن قوله هذا مبني على تأول خاطئ بعد دراسة الجرح المفسر له ولم يكن كلامه مبنيا على علم صحيح بل على تأول خاطئ يظنه علم فلا يصلح أن نقدم الجرح مطلقا كما يفعل بعض الشباب أول ما يسمع ورد على إنسان يطيرون به ويسكت ذلك الإنسان من غير النظر في قواعد السلف الكرام التي ورثوها لنا رحمة الله عليهم ولو رحنا نطعن بكل جرح من غير التفصيل الذي ذكرنا وأعيد التفصيل حتى لا يفهم كلامنا خطأ أن يجرح ذلك الإنسان رجل من أهل العلم جرحا مفسرا نعم بينا غير محتمل ثاني إذا كان الجرح مفسر بين فعند دراسته من أهل العلم يكون مبني على خطأ وتأول واجتهاد لأننا إذا طعنا في كل إنسان جرح فيه من غير هذا التفصيل لا يبقى لنا أحد من أهل الحديث نتلقى عنه ونستفيد إذ ما من إمام إلا وطعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون ولا ما من إمام نعم أليس الإمام أحمد اتهموه هو من معه أو من على نحلته بأنه مجسمة وأنه نابتة فطعنوا فيما عليه الإمام أحمد من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى نعم وكذلك ألا تجد أن السبكي طعن في الذهب رحمة الله عليه وتكلم بكلام فيه جفاء وفيه ويوحش النفوس نعم وأنه ظالم إذا تكلم في الرجال وأنه إذن ما من أحد إلا وطعن فيه فإذا رحنا نأخذ الطعن من غير تفصيل وما كان عليه السلف رحمة الله عليه وقعنا فيما لا تحمد عقباه عياذا بالله نعم فلا بد من هذا الأمر من أنه إذا تعارض جرح وتفسير وتعديل يعني عدل العلماء إنسان وتبين اتباع من تعديلهم اتباعه للسنة ونطقه بها وجاء جارح وجرحه ننظر هل جرح هذا الجارح له مفسر فإذا كان مفسر هل هو مبني على هوى أو اتباع نقرأ يقرأ ذلك أهل العلم أما العامة فإنهم إذا فسر عندهم الجرح وعرفوا صحته وثقوا في ذلك العالم واطمأنوا إليه فما لهم إلا أن يتبعوا لأن من جرح بتفسير عنده زيادة علم ليس في المعدل فينبغي حينئذ أن يتبع أما من كان على بصيرة وعلم ودرس هذا الجرح ورأى أنه غير مبني على علم سليم فإنه له حينئذ أن يبقى على تعديله، له أن يبقى على تعديله إن كان من أهل العلم، نعم، فلا يلزمه جرح ذلك المجرح ما دام أنه من أهل العلم. أما وهي المسألة الثالثة، إذا سمع المكلفون من المبتدئين والعامة كلام العلماء بعضهم في بعض، نعم، فهنا تقع الفرقة عندهم إذا ما بنوا، نعم، أمرهم على علم.